And the Sheikh went on to mention that if these people were individuals who were selling time, then we would have bought some time from them, only because of our need for the time. And Allah subhanahu wa ta'ala has said, "Wal asr," by the time, verily man is in loss. Except those who believe and work righteous deeds and advise each other with good and advise each other with patience. So he said in finality, I ask Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us the tawfiq, and he makes us firm upon the sunnah and keeps us in that manner until we meet him. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad.
بس لحظة نضيف كلمة هنا بس تنبيه, وهو الذي أظنه أن الإخوان كلهم يتحدثون باللغة العربية ولا لا؟
يعني
أغلبهم
أو يعني
إذن فأضيف وأقول إن مما يجب عليكم تعلم اللغة العربية تعلما يمكنكم من فهم العلم الشرعي ومعرفة الأدلة والاستدلال, لأن هذا هو السبيل. ولأن المرء إذا لم يعرف اللغة التي يتعلم بها فإنه يصعب عليه حينئذ التعلم, والكتاب والسنة لسان عربي مبين, فلا بد من معالجة النفس ومجاهدتها على تعلم اللغة العربية, لا سيما عندنا نحن المسلمين, سواء يعني الإنجليز أو غير الإنجليز, كل من لم يتكلم اللغة العربية يجب عليه أن يفهم هذه اللغة, لأنها لغة القرآن الذي يعتقده ويدين الله سبحانه وتعالى به هذا المسلم, وأنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وجاءنا به, ففيه أحكام الدين, فلا بد من السبيل إلى معرفته وسلوكه, وهذا السبيل هو تعلم اللغة العربية حتى يفهم بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم بذلك في الكتب المختصرة في اللغة العربية وقواعد اللغة العربية حتى تتفصح الألسنة في فهم الكتاب والسنة.
Frozy didn't understand. Sheikh just generally mentioned that he advises, in as a final point, that the brothers spend time learning the Arabic language. He said because of the fact that, first and foremost, because we're Muslimin, and it's the language of the Quran and the language of the Sunnah, and also because of the fact that it is a must that a person, if a person is going to learn, then he must learn the language that he's going to learn in. If a person is going to learn different sciences and the likes, then it is a must that he learns the language that he is going to learn in. And so if you're going to learn from the books, the Arabic books, it's a must that we learn Arabic. So with that being the case, the Sheikh advised in that regard that the brothers take for themselves some of these small books that deal with the sciences and the principles of Arabic language.
جهزها لدي الميكروفون.
خذ هذه بالإنجليزي وحرك
الميكروفون. جيب المترجم.
ترجم أول كلمة.
إيه. طيب بالإنجليزي ولا عربي؟
إيه. أجلس يعني.
طيب. ماشي. لا بأس.
يسأل السائل الشيخ, هل هو ينبغي لطالب العلم في المدينة أن يعمل أو أن يعلم الأشخاص والجماعات الإسلامية؟ وين ترجم
تحت لي هذا السؤال؟
يلا يا رب.
أقرأ سؤال بالعربية أولا ثم نترجم للإخوة.
أنا وبالإنجليزية يفهمونها هم.
أي. أنا أقول إن شاء الله يعني تنتظر قليلا.
نعم نعم.
حتى نترجم للإخوة بالإنجليزية.
أقرأه بالإنجليزي وبعدين بالعربي.
طيب خلاص. نعم. Question in English. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا. The question in English says the hadith of the 73 sects and the companions asking about the saved sect, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam replying that the saved sect is that which me and my companions are upon. Some people use this hadith to prove that the companions asked about the safe sect and did not ask about the other 72 sects. So a student should learn about the way and the belief of the safe sect and should not concern himself with refuting the other 72 sects. Is this understanding of, or is this understanding of this hadith correct? يقول السائل بعض الناس يستدلون بحديث الفرق حيث سأل الصحابة رضي الله عنهم من الفرقة الناجية ولم يسألوا عن الفرق الضالة فيستدلون بهذا على أن الطالب المفروض له أن يتعلم منهج وعقيدة الفرقة الناجية ولا يشغل نفسه بالرد على الفرق الضالة فهل هذا فهم صحيح لهذا الحديث وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الفهم الذي أفهمه منه أن صاحبه فيه شيء من المرض أو أن هذه الشبهة سرت إليه إن لم يكن مريضا فالشبهة سرت إليه أقول إن هذا الحديث الصحيح فيه أن أهل الأهواء والفرق المخالفة كثر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث أو إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فلما كان تعداد الفرق يطول سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين مختصرين الأول حينما قال إلا واحدة قالوا من هم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأعطى هذه الفرقة الناجية وصفا فكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية والفرق المخالفة لما كانت كثيرة هي 72 فرقة يطول تعدادها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف جامع لها فقال في هذا الحديث كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا بين أن 72 فرقة ليست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا وصف جامع فالذي يقول هذه المقالة ما فقه في الحديث ما فقه في الحديث ما فقه في الحديث فالحديث له دلالتان منطوق ومفهوم فالمنطوق صفة من كان على ما أنا عليه وأصحابي هذا الناجي والمفهوم للثنتين والسبعين فرقة التي هي في النار هم من لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا هو البلاغة في الحديث والكلام وهو الفصاحة في الكلام التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أوتيت جوامع الكلم أو أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا فبدل أن يعدد الأوصاف لهذه الفرقة الناجية قال من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي أليس هذا وصف مختصر أليس كذلك جامع مانع جامع ومانع لا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه بعض أجزائه وأولئك الدلالة الأخرى دلالة المفهوم من لم يكن على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، العكس، هذه دلالة المفهوم. فهذه هي البلاغة. فالذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، هذا مخطي. ويدل عليه أيضا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. لكن الحديث الأول لما كان المقام يقتضي الاختصار اختصر فيه صلى الله عليه وسلم في الكلام، فقال من كان على ما أنا عليه، والمخالف من لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين هذا. فالذي يقول إننا لا نتعلم أو لا نسأل عن هؤلاء الهالكين حتى يعني نعرفهم، ويقول إن هذا خلاف منهج المنهج وخلاف ما دل عليه الحديث، نقول إنه هذا لا يعلم الأحاديث ولا يعرف أيضا الاستدلال وطرائقه، فينبغي له أن يعرف الآن. نعم.
So the Sheikh mentioned in reply to the question that the person who understands this particular faham, it appears to the Sheikh that the Sheikh said that it appears to him that this is a person who is marid, or a person who is sick, has a sickness in his heart, or that either that or he has some shubha or some doubt has come to him in regards to his understanding of the issue. So he said that verily the hadith, that which is correct in regards to the hadith, is that the Messenger sallallahu alaihi wasallam explained that the groups and sects are going to be many. So when the groups and sects were going to be many, and it explained that they were going to be 73, when going into each one of those groups would have taken a lot of time to explain every single one of those groups, that which was mentioned was something which brought clarity, and that was two issues. Firstly, that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said that the saved group are the one who are upon the light, that which I and my sahabas are upon. He explained first and foremost that they are the saved group. Then secondly, he went on to mention that anybody, or that which is understood likewise from that, is that anybody who is not upon that which the Messenger and the sahaba were upon, then they are from those other groups. So they are from the 72. So the Shaykh went on to mention that this was said because when the issue would have gone into depth, it would have necessitated going into much length in describing each sect one by one. The Messenger came with kalam and came with speech that was precise and concise and to the point. And that was that the Messenger said, those, the saved sect are those who are upon that which I and my Sahaba are upon. So that explains to us that those who are not upon that, then they are from the 72. So the person who understands from this hadith that the Messenger didn't explain who those sects were, who the deviant sects are, or that the Messenger والسلام, was trying to indicate that a person should just learn the religion and leave alone learning about the deviant sects, then really this is an erroneous understanding of the hadith. So he said that the hadith, therefore, to conclude, has a mantuq, what's known as the mantuq, and it has a mafhum, or it has that which the Messenger said, the mantuq being that which the Messenger actually said, and that was that they are, the saved group are those who are upon that which my sahaba are upon. That was the mantuq, or the thing that the Messenger actually said. But then the hadith also has a mafhum, or which is the thing that is understood from that, and that which is understood from that is that anybody who is not upon that which the Messenger and the Sahaba were upon, then he is from one, or is upon one of those deviant sects. And as the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, he was given the Jawami al-Kalim, or he was given the Jawami al-Kalim, or that speech which is concise, that is rich in meaning. And the Messenger went on to mention, and the speech was made concise for me, or speech was made, or was summarized for him, or made concise for me, yani my manner of speaking. He's, again, him saying that though they are those who are upon the likes of that which I am upon, and my Sahaba are upon, is kalam which is shamil or comprehensive and all inclusive. And that which is understood from that is that anybody who opposes that then is from the other sects. So who understands other than that, and likewise whoever understands other than that, then verily he has an erroneous understanding. And that which makes that clear likewise is the hadith of Hudhayfa, when the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, or when Hudhayfa said that the people used to ask the Messenger sallallahu alayhi wa sallam about the good, and I used to ask him about the evil or about the bad things, in fear that they would afflict me. So this explains that the Messenger explained this, and the Messenger explained that. So whoever said that it is opposing the manhaj to learn the deviant sects, or the hadith doesn't indicate that, then verily he has understood erroneously.
ونزيد الأمر هذا توضيحا فنقول إن المقام الأول كان مقام إيجاز بذكر الصفة الجامعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الجامعة للأفراد والأجزاء من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإذا جاء وقت التفصيل وكان الزمن مناسبا له فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل كما فصل في الخوارج ففي صحيح مسلم في الخوارج 15 حديثا بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج وحذر منهم وحث على قتالهم بين صفات الخوارج وحذر منهم وحث على قتالهم ورغب فيه وبين الأجر المترتب لمن قتلهم أو قتلوه وبين مآلهم وأنهم كلاب النار فهذه فرقة ذكرها صلى الله عليه وسلم بأوصافها وحذر منها أيضا كما جاء في حديث ابن عمر وغيره في القدرية مجوس هذه الأمة حذر منهم وبين الحكم في التعامل معهم إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم فحذر منهم بالتفصيل صلى الله عليه وسلم كما حث صلى الله عليه وسلم على محبة أصحابه واحترامهم وتوقيرهم وحذر من سبهم إشارة إلى من يسبهم أو يقع فيهم حذر منهم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد هذا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه المد من أحدهم من الشعير يتصدق به خير عند الله من لو تصدق الواحد منا بمثل جبل أحد ذهبا ونهى عن سبهم وأن من أبغضهم فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحبهم فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على حب الأنصار وجعله من علامات الإيمان وحذر من بغضهم وجعله من علامات النفاق كل ذلك إشارة إلى من ينهج هذا المنهج والتحذير منه فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في السنن وغيرها من الذين يبتغون المتشابه في كلام الله جل وعلا ليضربوا كتاب الله بعضه ببعض كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حينما قرأ هذه الآية قال يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر من الذين يتبعون المتشابه من الكلام في هذا الحديث. وقد جاءوا فيما بعد الشاهد أنه إذا جاء وقت التفصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل. كم ذكرنا الآن؟ ذكرنا الخوارج، وذكرنا القدرية، وذكرنا الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الذين يتبعون المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى ويضربون بعضه ببعض، وهذه طريقة أهل الكلام. النبي حذر منهم جميعا. هل هذه الطرائق هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ليست طريقته ولا طريقة أصحابه. فيشملها جميعا قوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهذه ليست الطريق التي عليها هو وأصحابه، فحينئذ أهلها من المخالفين الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النبي بيّن بالتفصيل وبيّن بالإجمال، فإذا كان الموقف يكتفى فيه بالإجمال والإيجاز فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي به، وإذا كان الموقف يستدعي التفصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل فيه. وكما قلنا لكم حديث حذيفة شاهد في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واللفظ الآخر على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شاهد في هذا. وحديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله ما لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، دليل في هذا ظاهر. فالحاصل أن الذي يقول هذه المقالة التي سمعتموها في أول السؤال أحد أمرين، رجلين، أحد رجلين، إما أنه مريض هو في نفسه ويريد أن ينقل إلينا هذا المرض، وإما أنه جاءته هذه الشبهة ولم يعرف كيف يرد عليها، فهذا هو الرد عليها وبالله التوفيق. قلنا في الجواب في هذا السؤال لأنه مهم وهو شبهة وفيروس الآن يقضي على كثير من الناس فيدخل فيهم فيمرضوا وهم لا يشعرون. نعم.
Yeah, she said just there at the end that the reason that we went into depth in that regard is because that this is one of the major areas where the people of deviation have entered into to try and you know to affect the people of the Haqq. So he said that we've entered into explaining it and going into depth in explaining it so that you know we can be clear on that particular issue. Yeah, ma'ana kalam al shaykh. Sheikh mentioned anyway in So Sheikh added onto to the particular issue that this particular statement of the messenger in regards to the hadith that was mentioned was a position of ijaz when the messenger wanted to deal with the issue generally without going into expansive detail. So he said, so I mentioned in regards to you know when he explained, he gave a general description, a description that encompassed everything. So when it came, when the time of need came, then the messenger would go into detail. So for instance, in that regard, he went into detail in regards to the characteristics of the Khawarij, and that they would be the dogs of the hellfire, and the characteristics of them and that which they were upon, and also that which their end result, what their end result would be, and the reward for killing them and the likes, just as it occurs likewise in the hadith of Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar in Sahih Muslim concerning the Qadariyah.
Yeah, not the Sahih Muslim. حديث ابن عباس لما جاء
نعم هذا حديث عبد الحميد نعم يحيى بن يعمر نعم
when the
لا انا ظننتك يعني حينما قلت القدريه مجوس
لا لا نعم when individuals came to Ibn Umar asking concerning the Qadariyah, so the messenger Ibn Umar explained that which was left by the messenger in that regard, and likewise that which came from the messenger concerning the Qadariyah, another description of them, that they were the Majus of this Ummah.
الذي في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن
So he said, likewise, the Messenger alayhi salam brought, mentioned, explained and encouraged the respect for his Sahaba, and that a person should not curse his Sahaba. And likewise explained that a person should love the Ansar, and in loving the Ansar, the person who loves the Sahaba and the Ansar loves him, and the person who hates them hates him. And likewise it occurred in the hadith of Aisha, that which occurred concerning those who utilize the Quran and enter into the ambiguous verses of the Quran. So he said, the Messenger alayhi salam said in the hadith that if you see them, after mentioning the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Ali Imran, that he it is who sent down the book, in it are clear verses, and they are the mother of the book, and also in it are verses which are ambiguous verses. And as for those who have sicknesses in their heart, then they enter into those ambiguous verses seeking to explain them away. That, and seeking to make fitna, then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, O Aisha, if you see those who enter into the verses in this way, then they are those who Allah subhanahu wa ta'ala has named, so be aware of them. So explain those individuals, and these, as the Shaykh mentioned, resemble the lights of the people of Kalam, and the people who used to use philosophy and mantiq in regards to the explanation of the religion. And likewise they came after that was mentioned by the messenger, these people actually appeared. So all of these individuals are not upon that which the sahab, which the messenger alayhi salam and the sahaba were upon. So they are from the mukhallifin, or from those individuals who opposed the messenger as the messenger, and the sahabas as the messenger mentioned. So therefore, in conclusion, in some instances we find the messenger entering into tafsir and explaining and going into detail, and in some instances we find the messenger just sufficing with a general mention. And that was naturally in regards to the mawqif and regards to the situation. If it required detail, then the messenger would go into detail, and if it was sufficient with just mentioning generally, then he would suffice with that. And that which was mentioned about in concerning the hadith of Hudhayfa is clear in that regard, likewise, and serves as a proof for that which we're trying to lay down. Likewise, the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, I left you upon that which is white and clear, and its night is like his day, and nobody deviates from it except that he is destroyed. And likewise, that which is, which occurs in the hadith of Abi Dharr, who said that the Messenger left us, and there is not a bird that flies in the sky except that he mentioned to us, or that flaps his wings in the sky except that he mentioned to us from it a knowledge, or something from knowledge. As we mentioned, the person who says that is one of two people: either he's an individual who is sick or has a sickness in his heart, or he's an individual who is affected by the doubts that were posed by these people and did not know the refutation of it. And if that was the case, then he has now heard the refutation.
أحسن الله إليك. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، نعرف يقينا بأنه يوجد من عندنا من يحذر الطلاب خاصة الجدد من الجلوس عند العلماء الفضلاء، ويدعي أن مثل هذه الجلسات من ضياع الوقت، وينصحهم بقراءة القرآن والتركيز على دروس الجامعة فقط، فما رأيكم في هذا، وما نصيحتكم لنا وله، وبالله التوفيق. The questioner said, and this question, a similar question was asked maybe 2 weeks ago. The question is very important that it be repeated. It says that we know that there is from amongst us
those who warn the students, especially the new students, from sitting with our noble scholars. And they claim that this sitting with the scholars is a waste of time, like what we do here now, is a waste of time. And they encourage these students with the reading of the Quran and to focus strictly on their studies inside of the Jamia only. So what is your position, or what is your opinion about this, Sheikh, and what is your advice to us and to who? وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ
نصيحتنا لا يستمع له ولا ينظر إلى ما يقول. لا يستمع له ولا ينظر إلى ما يقول. نعم.
And the Sheikh replied by saying that this individual is an individual that my nasiha to him, to you is that don't listen to him and don't look at that which he says. Don't listen to him and don't look at that which he says.
The question I asked here, he said, what about Thalathatul Usul? Where does it fit into the picture? In other words, the Sheikh, he mentioned that Kitab al-Tawheed, and he mentioned Kashf al-Shubahat, so this person wants to know where does Usul al-Thalath fit. يقول السائل بارك الله فيكم فذكرتم كتاب التوحيد وكذلك كشف الشبهات فهل ينبغي قبل دراستهما دراسة أصول الثلاثة أثابكم الله.
نعم هذا متقرر لأن ثلاثة الأصول وكتاب مختصر وحاون لمسائل مهمة لا بد من البدء به ويبدأ به للصغار دائما يعني وذلك لسهولته ولأنه متيسر في الحفظ فما تركته من نسيان ولكن اكتفيت بكتاب التوحيد لكونه يشتمل عليه ولله الحمد وزيادة فمع هذا إن كان فهم من كلامي أني تركته فأنا أعود أقول أن كتاب ثلاثة الأصول يبدأ به ثم بكتاب التوحيد وكشف الشبهات فهذا لا بد منه. نعم لأن فيه المسائل الأربع والثلاث كلها. نعم.
So the Sheikh wanted to mention that he said yes, this is something which is established, and that is because it is a book which is Mukhtasir, it is a nice summarized, comprised, small book, and it has important issues, but he said that it is something which the young ones or the children begin with and memorize. So he said that the reason he left it was because of the fact that Kitab al-Tawheed includes that which is in Usul al-Thalatha and it increases upon that. So he said that that's the only reason that he left it out, and he said in that regard then he'll add Kitab al-Tawheed, Usul al-Thalatha to that which was previously mentioned.
There came about four questions came on the issue of refutations, Rudud, and really none of them take the place of the others. So what we want to do, inshallah ta'ala, is we'll read the four questions and we'll try to make as best as we can. This question says, كيف أخي الصعب أخي صعب إن شاء الله يقول يا فضيلة الشيخ ما هي منزلة الردود في الإسلام وهل ما نسمعه من بعض العلماء من كلامهم في البعض من الدين وكيف يميز الطالب الصحيح من السقيمة أو من السقيم في الردود وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يقول ما قولكم في من يقول إن الردود يجعل القلوب قاسية فلا أريد أن أسمع منه شيئا.
We just take two and then we do the other two, inshallah. This first question is, it says to the Sheikh, what is the manzila or the position of refutations in Islam? And is that which we hear from some of the scholars that speak about others, is this from the deen? And how is the student supposed to yumayyiz, or is that what? How is the student supposed to distinguish the authentic from the inauthentic in terms of reputations with Jazakumullah Khair? And the second question says, what do you say about those who say that verily the reputations, they only make the hearts hard, so I don't want to hear anything from them.
Yeah. منزلة الردود في الإسلام ردود أهل السنة والجماعة على المخالفين منزلتها في الإسلام بمنزلة الصور الذي يحمي ما بداخله حتى لا يتسلقه العدو فيفسد، فهذه منزلة الردود في الإسلام، الرد على الجهمية، الرد على الخوارج، الرد على المرجئة، الرد على القدرية، الرد على الرافضة، الرد على الجبرية، الرد على المعتزلة، الرد على الأشاعرة. هذه جيوش كلها تغزو المسلمين، فإذا لم تكن هذه الأمة ودينها محصنا بصور حصين فإنه يسهل على هؤلاء الغزاة أن يدخلوا عليهم فيفسدوا فيهم. فهذه هي منزلة الردود في الإسلام. ولذلك أنا أدعو إخواني إلى التفكر في هذه الكلمة. الكلمة إيش هي؟ الردود. فترون حينئذ أهل السنة وقع عليهم الظلم أم أنهم ظالمون؟ هم مدافعون يردون عن أنفسهم، فمن الذي ابتدأ بالظلم والعدوان؟ أهل الأهواء والبدع ظلموهم واعتدوا عليهم، فكيف يقال لأهل السنة اسكتوا وهؤلاء يضربون فيهم ليلا ونهارا ويريدون أن يفسدوهم سرا وجهارا؟ هذا من أبطل الباطل. الكلمة اسمها ردود، وهذه تعني أن أهل السنة لم يبتدئوا وإنما اعتدي عليهم فاضطروا إلى أن يدافعوا، فكيف يقال للمضروب قف ويقال للضارب استمر؟ هذا لا يقول به عاقل، هذا من حيث منطق العقل، العقل الصحيح. أما من حيث الشرع فإن هذه الردود تبين الحق من الباطل، والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وفيه هذا البيان الواضح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لا تقولوا ثلاثة انتهوا، وهكذا. ما كان لنبي أن يغل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وهكذا من الردود التي نزلت في كتاب الله جل وعلا، وجاءت أيضا في السنة النبوية تصحح الخطأ. فمن المنظور الشرعي أن هذه الردود تصحح الخطأ وتبين الحق. وأما من حيث العقل فسبق وبينت لكم. وقول القائل إن أو ما أو كيف نفسر ردود العلماء بعضهم على بعض، علماء الإسلام، قل علماء الإسلام ردودهم على قسمين، رد بعضهم على بعض في المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد هذا أمره يسير، رد بعضهم على بعض في المسائل الفرعية نعني الأمور الفقهية التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد هذا الأمر فيها سهل وميسور، لأن قصد كل واحد منهم هو حماية السنة واتباع الدليل، فكل مأجور بإذن الله تعالى. وأما ردهم على من ينتسب إلى الإسلام وهو من أهل الأهوى فهذا من أفضل أنواع الجهاد، بل ويعدون الراد على أهل البدع مجاهد، كما قال يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم، وبين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد قيل لأحمد رحمه الله المقالة التي تعرفونها، الرجل يصوم ويصلي أو يتكلم في إيش في أهل البدع الصوم والصلاة أليس مرققا للقلوب؟ أليس كذلك؟ مرقق للقلوب وممرن للأرواح ومهذب لها. ولكن الكلام في أهل البدع أولى منه عند الإمام أحمد. فالميزة فيه أن المصلحة فيه عامة، مصلحة مئات وألوف وملايين المسلمين يستفيدون منه، وذلك بمعرفتهم لأهل الشر فيحذروهم، ومعرفتهم لأهل الحق فيتبعوهم. قال أحمد: يتكلم في أهل البدع، هذا أعجب إلي. ذلك حينما قال: إذا صلى وصام فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع كان له وللمسلمين. يتكلم في أهل البدع أعجب إلي، لأن فيه المنفعة العامة، ودرء المفاسد ماذا؟ مقدم على جلب المصالح. فهذا مصلحة شخص واحد، وهذا مصلحة أمة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، من قال إن الذين يشتغلون بالردود تقسو قلوبهم؟ لا نسلم بهذه العبارة. ثم إن هذه العبارة أصلها من الزنادقة، ليست من أهل الإسلام، وهدفهم منها حتى يصرفوا الناس عن الاطلاع على الردود التي تكشفهم وتهتك سترهم، وانتقلت إلى أهل الأهواء والبدع، ها؟ ثم سرت فيهم وبدأوا يبثونها في صفوف أهل السنة، وذلك لأنهم يعلمون تماما أن أهل السنة يحرقونهم بردودهم، فإذا اطلع المطلع على الردود فضحهم وكشف سترهم، فحينئذ يعرفهم على حقيقتهم وينفر منهم وينفر الناس جميعا منهم. فقالوا هذه المقالة لأجل الحفاظ على كيانهم وبقائهم.
She mentioned in regards to the question that first and foremost the position or the status of the rudud in al-Islam or the rudud of Ahl Sunnah upon those who oppose the Sunnah and the Mukhalifin is as the manzilat al-Surah. Yes,
Al-Murad
al-Surah.
Al-Surah. Al-Bayt al-Islam.
Is like the as the position of a is like the position of a wall or a protective wall, the like of which protects that which is inside of it. So we find that when we analyze al-Islam, we find many books been written in regards to this the issue of the rudud, the rad al-Jahmiyyah, or the rad upon the Khawarij, and the rad upon the Murji'ah, and the rad upon the Qadariyyah, and the rad upon the Rafidah, and the rad upon the Mu'tazila, and other than that. So he said these individuals are individuals who are armies that have come to fight the people of Islam, yani these groups and these parties and these sects. So most definitely Islam has to protect itself from the likes of these armies. So he said if we analyze the word rudud, so just by looking alone just at the word al-rudud, it indicates to us that the zulm is not the Ahl Sunnah who has initiated that zulm, but it has fallen upon Ahl Sunnah and they are having to repel from themselves that zulm. As for in regards to the Sharia, then first and foremost we need to understand that in it is a clarification of that which has occurred by way of batil. And the Sheikh mentioned the principle likewise, that to repel the evil is an important principle in the Sharia, that to repel that which is evil takes precedence over bringing about something that is good. To repel evil takes precedence over bringing about something that which something which is good. So then the Shaykh mentioned some ayat from them, yani proving that even in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala makes the same rudud. Like the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, verily those who say that that Allah is the third of three have disbelieved. Or like the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, did the Yahud say, the hands of Allah are tied, may their hands be tied.
or like the statement of Allah, don't say three, referring to the Christians who have categorized Allah into the Father, Son, and Holy Ghost and the light. And likewise, there are many ahadith, authentic ahadith, wherein we have the sunnah repelling something by way of an erroneous idea or an erroneous belief. And likewise, the issue of the rudud of Ahlul Sunnah. The rudud of Ahlul Sunnah likewise serves a similar purpose. So he said, then as for the issue of the rudud of the ulama upon themselves, then we have to understand that firstly, when the ulama repelled or made rudud against themselves, it was either in the issues of ahkam or the issues, you know, the issues of fiqh and the likes, whereby one of the ulama would refute another in a particular issue based upon dalil or based upon that which has come clear to him. And that affair is not something which is a problem, it is an easy affair. And the second affair is their rudd upon those who have the ideas and the shubahat that have come into al-Islam from the people of desires. Then this, as many of the Salaf have said, and from them Yahya ibn Yahya and Naysaburi, is from the greatest form of al-jihad. So the kalam, speaking about Ahlul Bid'ah, as we mentioned, is better, as was the position of Imam Ahmad, is better than that a person prays and fasts. Because as it occurs in a narration from Imam Ahmad, if a person prays and fasts, then his praying and his fasting is for himself. But as for if a person makes refutation against the people of Bid'ah, then that refutation is, or it serves for the whole of the Muslimin. And that is in one regard. And secondly, the Shaykh went on to mention, who says that the rudud against the people of desires is something which hardens the heart? He said, this is an idea we need to understand that has come from the Zanadiqa, or the people of heresy. This idea that to make refutation is something which brings hardness to the heart. This in and of itself has come from the people of heresy. Why? Because the rudud is against them. Because the rudud is against them. And when Ahl Sunnah make refutation against them, or they know that if Ahl Sunnah are going to refute them, it is as though Ahl Sunnah is going to burn them with this refutation. They're going to be burned by Ahl Sunnah. So the reason they've brought this about is to try and keep these rudud away from themselves. Why? Because the rudud is for them. So the idea in and of itself that the rudud is something which hardens the heart, it in and of itself is from the Zanadiqa. So this is something that we need to understand, that they have only brought this about because the rudud is against them. Allahu Akbar.
أنا أوصي صاحب هذا السؤال أن ينظر في تراجم علماء الإسلام رحمهم الله الذين اشتغلوا بالردود، فينظر فيهم سيجدهم من أكثر الناس عبادة وزهدا في الدنيا وورعا فيها، ومن أكثرهم قياما وصياما، ومن أرقهم قلوبا، وأكثرهم بكاء من خشية الله جل وعلا. فهذا الكلام حقيقة لا وجود له في الواقع، وإنما أراد الذي أطلقه ونشره أراد به الصد عن الاطلاع على كتب الردود، كما قلنا، لأنه يخشى ربما على نفسه وعلى البدع التي يقيمه عليها تنكشف فيفر الناس منه، فأراد أن يحافظ على نفسه بمثل هذه المقالة، وهذه مقالة باطلة.
The Shaykh mentions another important point, is that if we were to analyze the ulama of Islam, the previous ulama, the ones in this particular time who have dealt with this issue of rudud and have made this refutation against Ahlul Bid'ah, we will find that if a person analyzes their tarajum or their biographies, we find that they are the most of the people in regards to fearing Allah subhanahu wa ta'ala, and they are the most of the people in regards to having the khashya of Allah, and they are the most of the people in regards to the ibadat and in regards to salah and in regards to fasting, and in regards to all of those other supererogatory acts, and crying out of fear of Allah. That when we analyze and we read in their biographies, we find it that their biographies are filled with these stories of them fasting and praying and crying and all these other affairs of ibadah and affairs which indicate that they were individuals who were, you know, had fear of Allah subhanahu wa ta'ala in their hearts. So the Shaykh is saying that this affair in and of itself has no place in reality really. You know, that it hardens the heart and the light, because as the Shaykh mentioned, the issue of rudud, or the ulama who made these rudud, were the people who had the most fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said that he fears that the person who this type of question is a question posed by an individual who wants to protect the position that they themselves hold, or that they were affected by the shubahat that were brought by those people who are of that you know, have that position. Allahu ta'ala
sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad.
And the Shaykh went on to mention that if these people were individuals who were selling time, then we would have bought some time from them, only because of our need for the time. And Allah subhanahu wa ta'ala has said, "Wal asr," by the time, verily man is in loss. Except those who believe and work righteous deeds and advise each other with good, and advise each other with patience. So he said in finality, I ask Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us the tawfiq, and he makes us firm upon the sunnah, and keeps us in that manner until we meet him. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad.
بس لحظة نضيف كلمة هنا بس تنبيه, وهو الذي أظنه أن الإخوان كلهم يتحدثون باللغة العربية ولا لا؟
يعني
أغلبهم
أو يعني
إذن فأضيف وأقول إن مما يجب عليكم تعلم اللغة العربية تعلما يمكنكم من فهم العلم الشرعي ومعرفة الأدلة والاستدلال, لأن هذا هو السبيل. ولأن المرء إذا لم يعرف اللغة التي يتعلم بها فإنه يصعب عليه حينئذ التعلم. والكتاب والسنة لسان عربي مبين, فلا بد من معالجة النفس ومجاهدتها على تعلم اللغة العربية, لا سيما عندنا نحن المسلمين, سواء يعني الإنجليز أو غير الإنجليز, كل من لم يتكلم اللغة العربية يجب عليه أن يفهم هذه اللغة, لأنها لغة القرآن الذي يعتقده ويدين الله سبحانه وتعالى به هذا المسلم, وأنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وجاءنا به, ففيه أحكام الدين. فلا بد من السبيل إلى معرفته وسلوكه, وهذا السبيل هو تعلم اللغة العربية حتى يفهم بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم بذلك في الكتب المختصرة في اللغة العربية وقواعد اللغة العربية, حتى تتفصح الألسنة في فهم الكتاب والسنة.
For those who didn't understand, Sheikh just generally mentioned that he advises, in as a final point, that the brothers spend time learning the Arabic language. He said because of the fact that, first and foremost, because we're Muslimin, and it's the language of the Quran and the language of the Sunnah, and also because of the fact that it is a must that if a person is going to learn, then he must learn the language that he's going to learn in. If a person is going to learn different sciences and the likes, then it is a must that he learns the language that he is going to learn in. And so if you're going to learn from the books, the Arabic books, it's a must that we learn Arabic. So with that being the case, the Sheikh advised in that regard that the brothers take for themselves some of these small books that deal with the sciences and the principles of Arabic language.
جيب المترجم طيب الإنجليزي ولا عربي ايه
يسأل السائل الشيخ هل هو ينبغي لطالب العلم في المدينة أن يعمل أو أن يعلم الأشخاص والجماعات الإسلامية وين ترجم
تحت لي هذا السؤال
يلا يا رب
بسم الله أقرأ سؤال بالعربية أولا ثم نترجم للإخوة
أنا وبالإنجليزية يفهمونها هم
أي أنا أقول إن شاء الله يعني تنتظر قليلا
نعم نعم
حتى نترجم للإخوة بالإنجليزية
أقرأه بالإنجليزي وبعدين بالعربي
طيب خلاص نعم. Question in English بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. The question in English says the hadith of the 73 sects and the companions asking about the saved sect and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam replying that the saved sect is that which me and my companions are upon. Some people use this hadith to prove that the companions asked about the saved sect and did not ask about the other 72 sects. So a student should learn about the way and the belief of the saved sect and should not concern himself with refuting the other 72 sects. Is this understanding of, or is this understanding of this hadith correct?
أنا أستاذ جيد.
إيه.
هذه لغة أمريكا.
نعم.
بريطانيا. بريطانيا من شوية شدة على الحروف. ها؟ على القواعد. أما أمريكا فيتسلطون على الحروف.
إيه نعم.
الإنجليزية. نعم.
خير. يقول السائل: بعض الناس يستدلون بحديث الفرق، حيث سأل الصحابة رضي الله عنهم من الفرقة الناجية ولم يسألوا عن الفرق الضالة. فيستدلون بهذا على أن الطالب المفروض له أن يتعلم منهج وعقيدة الفرقة الناجية ولا يشغل نفسه بالرد على الفرق الضالة. فهل هذا فهم صحيح لهذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفهم الذي أفهمه منه أن صاحبه فيه شيء من المرض أو أن هذه الشبهة سرت إليه، إن لم يكن مريضا فالشبهة سرت إليه. أقول إن هذا الحديث الصحيح فيه أن أهل الأهواء والفرق المخالفة كثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على ثلاث أو إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما كان تعداد الفرق يطول سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين مختصرين: الأول حينما قال إلا واحدة قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأعطى هذه الفرقة الناجية وصفا، فكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية. والفرق المخالفة لما كانت كثيرة، هي 72 فرقة يطول تعدادها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف جامع لها، فقال في هذا الحديث: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا بيّن أن 72 فرقة ليست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا وصف جامع. فالذي يقول هذه المقالة ما فقها في الحديث، ما فقها في الحديث، ما فقها في الحديث. فالحديث له دلالتان: منطوق ومفهوم. فالمنطوق صفة
من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذا الناجي. والمفهوم للثنتين والسبعين فرقة التي هي في النار هم من لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو البلاغة في الحديث والكلام، وهو الفصاحة في الكلام التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: أوتيت جوامع الكلم، أو أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا، أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. فبدل أن يعدد الأوصاف لهذه الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. أليس هذا وصف مختصر؟ أليس كذلك؟ جامع مانع، جامع ومانع، لا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه بعض أجزائه. وأولئك الدلالة الأخرى دلالة المفهوم: من لم يكن على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، العكس، هذه دلالة المفهوم. فهذه هي البلاغة. فالذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، هذا مخطي. ويدل عليه أيضا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، لكن الحديث الأول لما كان المقام يقتضي الاختصار اختصر فيه صلى الله عليه وسلم في الكلام، فقال: من كان على ما أنا عليه، والمخالف: من لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين هذا. فالذي يقول إننا لا نتعلم أو لا نسأل عن هؤلاء الهالكين حتى يعني نعرفهم، ويقول إن هذا خلاف منهج المنهج وخلاف ما دل عليه الحديث، نقول إنه هذا لا يعلم الأحاديث ولا يعرف أيضا الاستدلال وطرائقه، فينبغي له أن يعرف الآن. نعم.
So the Sheikh mentioned in reply to the question that the person who understands this particular faham, it appears to the Sheikh that the Sheikh said that it appears to him that this is a person who is marid, or a person who is sick, has a sickness in his heart, or that either that or he has some shubha or some doubt has come to him in regards to his understanding of the issue. So he said that verily the hadith, that which is correct in regards to the hadith, is that the Messenger sallallahu alaihi wasallam explained that the groups and sects are going to be many. So when the groups and sects were going to be many, and he explained that they were going to be 73, when going into each one of those groups would have taken a lot of time to explain every single one of those groups, that which was mentioned was something which brought clarity, and that was two issues. Firstly, that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said that the saved group are the one who are upon the light, that which I and my sahabas are upon. He explained first and foremost that they are the saved group. Then secondly, he went on to mention that anybody, or that which is understood likewise from that, is that anybody who is not upon that which the Messenger and the sahaba were upon, then they are from those other groups, or they are from the 72. So the Shaykh went on to mention that this was said because when the issue would have gone into depth, it would have necessitated going into much length in describing each sect one by one. The Messenger came with kalam and came with speech that was precise and concise and to the point. And that was that the Messenger said, those, the saved sect are those who are upon that which I and my Sahaba are upon. So that explains to us that those who are not upon that, then they are from the 72. So the person who understands from this hadith that the Messenger didn't explain who those sects were, who the deviant sects are, or that the Messenger alayhi salatu wasalam was trying to indicate that a person should just learn the religion and leave alone learning about the deviant sects, then really this is an erroneous understanding of the hadith. So he said that the hadith, therefore, to conclude, has a mantuq, what's known as the mantuq, and it has a mafhum, or it has that which the messenger said. The mantuq being that which the messenger actually said, and that was that they are, the saved group are those who are upon that which my sahaba are upon. That was the mantuq, or the thing that the messenger actually said. But then the hadith also has a mafhum, or the, which is the thing that is understood from that. And that which is understood from that is that anybody who is not upon that which the messenger and the sahaba were upon, then he is from one, or is upon one of those deviant sects. And as the messenger sallallahu alaihi wasallam said, he was given the jawami al-kalim, or he was given the jawami al-kalim, or that speech which is concise, that is rich in meaning. And the messenger went on to mention, and the speech was made concise for me, or speech was made, or was summarized for him, or made concise for me, and in my manner of speaking. Again, him saying that though they are those who are upon the likes of that which I am upon, and my sahaba are upon, is kalam which is shamil or comprehensive and all inclusive. And that which is understood from that is that anybody who opposes that, then he is from the other sects. So who understands other than that, and likewise whoever understands other than that, then verily he has an erroneous understanding. And that which makes that clear likewise is the hadith of Hudhayfa, when the messenger sallallahu alaihi wasallam, or when Hudhayfa said that the people used to ask the messenger sallallahu alaihi wasallam about the good, and I used to ask him about the evil, or about the bad things, in fear that they would afflict me. So this explains that the messenger explained this, and the messenger explained that. So whoever said that it is opposing the manhaj to learn the deviant sects, or the hadith doesn't indicate that, then verily he has understood erroneously.
ونزيد الأمر هذا توضيحا فنقول إن المقام الأول كان مقام إيجاز بذكر الصفة الجامعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الجامعة للأفراد والأجزاء من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإذا جاء وقت التفصيل وكان الزمن مناسبا له فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل كما فصل في الخوارج ففي صحيح مسلم في الخوارج 15 حديثا بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج وحذر منهم وحث على قتالهم بين صفات الخوارج وحذر منهم وحث على قتالهم ورغب فيه وبين الأجر المترتب لمن قتلهم أو قتلوه وبين مآلهم وأنهم كلاب النار فهذه فرقة ذكرها صلى الله عليه وسلم بأوصافها وحذر منها أيضا كما جاء في حديث ابن عمر وغيره في القدرية مجوس هذه الأمة حذر منهم وبين الحكم في التعامل معهم إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم فحذر منهم بالتفصيل صلى الله عليه وسلم كما حث صلى الله عليه وسلم على محبة أصحابه واحترامهم وتوقيرهم وحذر من سبهم إشارة إلى من يسبهم أو يقع فيهم حذر منهم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد هذا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه المد من أحدهم من الشعير يتصدق به خير عند الله من لو تصدق الواحد منا بمثل جبل أحد ذهبا ونهى عن سبهم وأن من أبغضهم فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحبهم فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على حب الأنصار وجعله من علامات الإيمان وحذر من بغضهم وجعله من علامات النفاق
كل ذلك إشارة إلى من ينهج هذا المنهج والتحذير منه. فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في السنن وغيرها من الذين يبتغون المتشابه في كلام الله جل وعلا ليضربوا كتاب الله بعضه ببعض، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حينما قرأ هذه الآية، قال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذر من الذين يتبعون المتشابه من الكلام في هذا الحديث. وقد جاءوا فيما بعد، الشاهد أنه إذا جاء وقت التفصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل. كم ذكرنا الآن؟ ذكرنا الخوارج، وذكرنا القدرية، وذكرنا الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الذين يتبعون المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى ويضربون بعضه ببعض، وهذه طريقة أهل الكلام. النبي حذر منهم جميعا. هل هذه الطرائق هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ليست طريقته ولا طريقة أصحابه. فيشملها جميعا قوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه ليست الطريق التي عليها هو وأصحابه، فحينئذ أهلها من المخالفين الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن النبي بيّن بالتفصيل وبيّن بالإجمال، فإذا كان الموقف يكتفى فيه بالإجمال والإيجاز فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي به، وإذا كان الموقف يستدعي التفصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل فيه. وكما قلنا لكم حديث حذيفة شاهد في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واللفظ الآخر: على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شاهد في هذا. وحديث أبي ذر رضي الله عنه وقوله: ما لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، دليل في هذا ظاهر. فالحاصل أن الذي يقول هذه المقالة التي سمعتموها في أول السؤال أحد أمرين، رجلين، أحد رجلين: إما أنه مريض هو في نفسه ويريد أن ينقل إلينا هذا المرض، وإما أنه جاءته هذه الشبهة ولم يعرف كيف يرد عليها، فهذا هو الرد عليها وبالله التوفيق. قلنا في الجواب في هذا السؤال لأنه مهم وهو شبهة وفيروس الآن يقضي على كثير من الناس فيدخل فيهم فيمرضوا وهم لا يشعرون. نعم.
Yeah, she said just there at the end that the reason that we went into depth in that regard is because that this is one of the major areas where the people of deviation have entered into to try and to affect the people of the haqq. So he said that we've entered into explaining it and going into depth in explaining it so that we can be clear on that particular issue. And the ma'ana kalam is sheikh. Sheikh mentioned anyway in So the Sheikh added onto to the particular issue that this particular statement of the Messenger in regards to the hadith that was mentioned was a position of ijaz, when the Messenger wanted to deal with the issue generally without going into expansive detail.
So he said, so he mentioned in regards to you know, when he explained, he gave a general description, a description that encompassed everything. So when it came, when the time of need came, then the messenger would go into detail. So for instance, in that regard, he went into detail in regards to the characteristics of the Khawarij, and that they would be the dogs of the hellfire, and the characteristics of them, and that which they were upon, and also that which their end result, what their end result would be, and the reward for killing them and the likes. Just as it occurs likewise in the hadith of Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, in Sahih Muslim concerning the Qadariyya. When individuals came to Ibn Umar asking concerning the Qadariyya, so the messenger Ibn Umar explained that which was left by the messenger in that regard. And likewise, that which came from the messenger concerning the Qadariyya, another description of them, that they were the majus of this ummah.
الذي في صحيح مسلم حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن
So he said likewise, the messenger عليه الصلاة والسلام brought mentioned explained and encouraged the respect for his sahaba, and that a person should not curse his sahaba, and likewise explained that a person should love the ansar, and in loving the ansar, the person who loves the sahaba and the ansar loves him, and the person who hates them hates him. And likewise it occurred in the hadith of Aisha, that which occurred concerning those who utilize the Quran and enter into the ambiguous verses of the Quran. So he said, the messenger alayhi salatu wasalam said in the hadith that if you see them, after mentioning the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Ali Imran, that he it is who sent down the book, in it are clear verses, and they are the mother of the book, and also in it are verses which are ambiguous verses. And as for those who have sicknesses in their heart, then they enter into those ambiguous verses seeking to explain them away. And seeking to make fitna, then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, O Aisha, if you see those who enter into the verses in this way, then they are those who Allah subhanahu wa ta'ala has named, so be aware of them. So explain those individuals, and these, as the Shaykh mentioned, resemble the lights of the people of Kalam, and the people who used to use philosophy and mantiq in regards to the explanation of the religion. And likewise they came after that was mentioned by the messenger, these people actually appeared. So all of these individuals are not upon that which the messenger alayhi salatu wasalam and the sahaba were upon. So they are from the mukhallifin, or from those individuals who opposed the messenger as the messenger, and the sahabas as the messenger mentioned. So therefore, in conclusion, in some instances we find the messenger entering into tafsir and explaining and going into detail, and in some instances we find the messenger just sufficing with a general mention. And that was naturally in regards to the mawqif and regards to the situation. If it required detail, then the messenger would go into detail, and if it was sufficient with just mentioning generally, then he would suffice with that. And that which was mentioned about in concerning the hadith of Hudhaifa is clear in that regard, likewise, and serves as a proof for that which we're trying to lay down. Likewise, the statement of the messenger sallallahu alaihi wasallam, I left you upon that which is white and clear, and its night is like his day, and nobody deviates from it except that he is destroyed. Likewise, that which is, which occurs in the hadith of Abi Dharr, who said that the messenger left us, and there is not a bird that flies in the sky, except that he mentioned to us, or that flaps his wings in the sky, except that he mentioned to us from it a knowledge, or something from knowledge. As we mentioned, the person who says that is one of two people: either he's an individual who is sick, or has a sickness in his heart, or he's an individual who was affected by the doubts that were posed by these people and did not know the refutation of it. And if that was the case, then he has now heard the refutation.
مو كلها يعني أنا نعم أنا كيف أحسن الله إليك. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، نعرف يقينا بأنه يوجد من عندنا من يحذر الطلاب خاصة الجدد من الجلوس عند العلماء الفضلاء، ويدعي أن مثل هذه الجلسات من ضياع الوقت، وينصحهم بقراءة القرآن والتركيز على دروس الجامعة فقط، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم لنا وله وبالله التوفيق. The questioner said, and this question, a similar question was asked maybe 2 weeks ago. The question is very important that it be repeated. It says that we know that there is from amongst us those who warn the students, especially the new students, from sitting with our noble scholars. And they claim that this sitting with the scholars is a waste of time, like what we do here now, is a waste of time. And they encourage these students with the reading of the Quran and to focus strictly on their studies inside of the Jamia only. So what is your position, or what is your opinion about this, Sheikh, and what is your advice to us and to who? وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ.
نصيحتنا لا يستمع له ولا ينظر إلى ما يقول. لا يستمع له ولا ينظر إلى ما يقول. نعم.
And the Sheikh replied by saying that this individual is an individual that my nasiha to you is that don't listen to him and don't look at that which he says. Don't listen to him and don't look at that which he says.
The question I asked here, he said, what about Thalathatul Usul? Where does it fit into the picture? In other words, the Sheikh, he mentioned Kitab al-Tawheed, and he mentioned Kashf al-Shubahat. So this person wants to know where does Usul al-Thalath fit. يقول السائل بارك الله فيكم فذكرتم كتاب التوحيد وكذلك كشف الشبهات فهل ينبغي قبل دراستهما دراسة أصول الثلاثة أثابكم الله؟
نعم، هذا متقرر، لأن ثلاثة الأصول وكتاب مختصر وحاون لمسائل مهمة لا بد من البدء به، ويبدأ به للصغار دائما يعني، وذلك لسهولته ولأنه متيسر في الحفظ، فما تركته من نسيان، ولكن اكتفيت بكتاب التوحيد لكونه يشتمل عليه ولله الحمد وزيادة. فمع هذا إن كان فهم من كلامي أني تركته، فأنا أعود أقول إن كتاب ثلاثة الأصول يبدأ به ثم بكتاب التوحيد وكشف الشبهات، فهذا لا بد منه. نعم، لأن فيه المسائل الأربع والثلاث كلها. نعم.
So the Sheikh wanted to mention that he said, yes, this is something which is established, and that is because it is a book which is Mukhtasir, it is a nice summarized, comprised, small book, and it has important issues, but he said that it is something which is which the young ones or the children begin with and memorize. So he said that the reason he left it was because of the fact that Kitab al-Tawheed includes that which is in Usul al-Thalatha, and it increases upon that. So he said that that's the only reason that he left it out, and he said in that regard then he'll add Kitab al-Tawheed, Usul al-Thalatha, to that which was previously mentioned.
There came about four questions came on the issue of refutations, Rudud, and really none of them take the place of the other. So what we want to do, inshallah ta'ala, is we'll read the four questions and we'll try to make as best as we can. This question says, كيف أخي الصعب أخي صعب إن شاء الله. يقول: يا فضيلة الشيخ، ما هي منزلة الردود في الإسلام؟ وهل ما نسمعه من بعض العلماء من كلامهم في البعض من الدين؟ وكيف يميز الطالب الصحيح من السقيمة أو من السقيم في الردود؟ وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يقول: ما قولكم في من يقول إن الردود يجعل القلوب قاسية
فلا أريد أن أسمع منه شيئا. We'll just take two and then we'll do the other two, inshallah. This first question is, it says to the Shaykh, what is the manzila or the position of reputations in Islam? And is that which we hear from some of the scholars that speak about others, is this from the deen? And how is the student supposed to yumayyiz, or is that what? How is the student supposed to distinguish the authentic from the inauthentic in terms of reputations, which is Jazakumullah Khair? And the second question says, what do you say about those who say that verily the reputations, they only make the hearts hard, so I don't want to hear anything from them?
Yeah. منزلة الردود في الإسلام ردود أهل السنة والجماعة على المخالفين منزلتها في الإسلام بمنزلة الصور الذي يحمي ما بداخله حتى لا يتسلقه العدو فيفسد، فهذه منزلة الردود في الإسلام، الرد على الجهمية، الرد على الخوارج، الرد على المرجئة، الرد على القدرية، الرد على الرافضة، الرد على الجبرية، الرد على المعتزلة، الرد على الأشاعرة. هذه جيوش كلها تغزو المسلمين، فإذا لم تكن هذه الأمة ودينها محصنا بصور حصين، فإنه يسهل على هؤلاء الغزاة أن يدخلوا عليهم فيفسدوا فيهم. فهذه هي منزلة الردود في الإسلام. ولذلك أنا أدعو إخواني إلى التفكر في هذه الكلمة. الكلمة إيش هي؟ الردود. فترون حينئذ أهل السنة وقع عليهم الظلم أم أنهم ظالمون؟ هم مدافعون يردون عن أنفسهم، فمن الذي ابتدأ بالظلم والعدوان؟ أهل الأهواء والبدع ظلموهم واعتدوا عليهم، فكيف يقال لأهل السنة اسكتوا وهؤلاء يضربون فيهم ليلا ونهارا ويريدون أن يفسدوهم سرا وجهارا؟ هذا من أبطل الباطل. الكلمة اسمها ردود، وهذه تعني أن أهل السنة لم يبتدئوا وإنما اعتدي عليهم فاضطروا إلى أن يدافعوا، فكيف يقال للمضروب قف ويقال للضارب استمر؟ هذا لا يقول به عاقل، هذا من حيث منطق العقل، العقل الصحيح. أما من حيث الشرع فإن هذه الردود تبين الحق من الباطل، والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وفيه هذا البيان الواضح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لا تقولوا ثلاثة انتهوا. وهكذا ما كان لنبي أن يغل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهكذا من الردود التي نزلت في كتاب الله جل وعلا، وجاءت أيضا في السنة النبوية تصحح الخطأ. فمن المنظور الشرعي أن هذه الردود تصحح الخطأ وتبين الحق. وأما من حيث العقل فسبق وبينت لكم. وقول القائل إن أو ما أو كيف نفسر ردود العلماء بعضهم على بعض، علماء الإسلام، قل علماء الإسلام ردودهم على قسمين، رد بعضهم على بعض في المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد هذا أمره يسير، رد بعضهم على بعض في المسائل الفرعية نعني الأمور الفقهية التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد هذا الأمر فيها سهل وميسور، لأن قصد كل واحد منهم هو حماية السنة واتباع الدليل، فكل مأجور بإذن الله تعالى. وأما ردهم على من ينتسب إلى الإسلام وهو من أهل الأهوى فهذا من أفضل أنواع الجهاد، بل ويعدون الراد على أهل البدع مجاهد، كما قال يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم، وبين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد قيل لأحمد رحمه الله المقالة التي تعرفونها، الرجل يصوم ويصلي أو يتكلم في إيش؟ في أهل البدع، الصوم والصلاة أليس مرققا للقلوب؟ أليس كذلك؟ مرقق للقلوب وممرن للأرواح ومهذب لها، ولكن الكلام في أهل البدع أولى منه عند الإمام أحمد. فالميزة فيه أن المصلحة فيه عامة، مصلحة مئات وألوف وملايين المسلمين يستفيدون منه، وذلك بمعرفتهم لأهل الشر فيحذروهم، ومعرفتهم لأهل الحق فيتبعوهم. قال أحمد يتكلم في أهل البدع، هذا أعجب إليه، ذلك حينما قال إذا صلى وصام فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع كان له وللمسلمين. يتكلم في أهل البدع أعجب إليه، لأن فيه المنفعة العامة، ودرء المفاسد ماذا؟ مقدم على جلب المصالح، فهذا مصلحة شخص واحد وهذا مصلحة أمة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، من قال إن الذين يشتغلون بالردود تقسو قلوبهم؟ لا نسلم بهذه العبارة. ثم إن هذه العبارة أصلها من الزنادقة، ليست من أهل الإسلام، وهدفهم منها حتى يصرفوا الناس عن الاطلاع على الردود التي تكشفهم وتهتك سترهم، وانتقلت إلى أهل الأهواء والبدع، ها؟ ثم سرت فيهم وبدأوا يبثونها في صفوف أهل السنة، وذلك لأنهم يعلمون تماما أن أهل السنة يحرقونهم بردودهم، فإذا اطلع المطلع على الردود فضحهم وكشف سترهم، فحينئذ يعرفهم على حقيقتهم وينفر منهم وينفر الناس جميعا منهم. فقالوا هذه المقالة لأجل الحفاظ على كيانهم وبقائهم.
She mentioned in regards to the question that first and foremost the position or the status of the rudud in al-Islam or the rudud of Ahl Sunnah upon those who oppose the Sunnah and the Mukhalifin is as the manzilat al-Sur. Is like the as the position of a, is like the position of a wall or a protective wall, the like of which protects that which is inside of it. So we find that when we analyze al-Islam, we find many books been written in regards to this the issue of the rudud, the rad al-Jahmiyyah, or the rad upon the Khawarij, and the rad upon the Murji'ah, and the rad upon the Qadariyah, and the rad upon the Rafidah, and the rad upon the Mu'tazila, and other than that. So he said these individuals are individuals who are armies that have come to fight the people of Islam, yani these groups and these parties and these sects. So most definitely Islam has to protect itself from the likes of these armies. So he said if we analyze the word rudud, so just by looking alone just at the word ar-rudud, it indicates to us that the zulm is not the Ahlul Sunnah who has initiated that zulm, but it has fallen upon Ahlul Sunnah and they are having to repel from themselves that zulm. As for in regards to the Sharia, then first and foremost we need to understand
that in it is a clarification of that which has occurred by way of batil. And the Shaykh mentioned the principle likewise, that to repel the evil is an important principle in the Sharia, that to repel that which is evil takes precedence over bringing about something that is good. To repel evil takes precedence over bringing about something that which something which is good. So then the Shaykh mentioned some ayat from them, yani proving that even in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala makes the same rudud. Like the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, verily those who say that that Allah is the third of three have disbelieved. Or like the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, did the Yahud say the hands of Allah are tied, may their hands be tied? Or like the statement of Allah, don't say three, referring to the Christians who have categorized Allah into the Father, Son, and Holy Ghost and the light. And likewise, there are many ahadith, authentic ahadith, wherein we have the sunnah repelling something by way of an erroneous idea or an erroneous belief. And likewise, the issue of the rudud of Ahl Sunnah. The rudud of Ahl Sunnah likewise serves a similar purpose. So he said, then as for the issue of the rudud of the ulama upon themselves, then we have to understand that firstly, when the ulama repelled or made rudud against themselves, it was either in the issues of ahkam or the issues, you know, the issues of fiqh and the likes, whereby one of the ulama would refute another in a particular issue based upon dalil or based upon that which has come clear to him. And that affair is not something which is a problem, it is an easy affair. And the second affair is their rad upon those who have the ideas and the shubahat that have come into al-Islam from the people of desires. Then this, as many of the Salaf have said, and from them Yahya ibn Yahya and Naysaburi, is from the greatest form of al-jihad. So the kalam, speaking about Ahlul Bid'ah, as we mentioned, is better, as was the position of Imam Ahmad, is better than that a person prays and fasts. Because as it occurs in a narration from Imam Ahmad, if a person prays and fasts, then his praying and his fasting is for himself. But as for if a person makes refutation against the people of Bid'ah, then that refutation is, or it serves for the whole of the Muslimin. And that is in one regard. And secondly, the Shaykh went on to mention, who says that the rudud against the people of desires is something which hardens the heart? He said, this is an idea we need to understand that has come from the Zanadiqa, or the people of heresy. This idea that to make refutation is something which brings hardness to the heart. This in and of itself has come from the people of heresy. Why? Because the rudud is against them. Because the rudud is against them. And when Ahlul Sunnah make refutation against them, or they know that if Ahlul Sunnah are going to refute them, it is as though Ahlul Sunnah is going to burn them with this refutation. They're going to be burned by Ahlul Sunnah. So the reason they've brought this about is to try and keep these rudud away from themselves. Why? Because the rudud is for them. So the idea in and of itself that the rudud is something which hardens the heart, it in and of itself is from the Zanadiqa. So this is something that we need to understand, that they have only brought this about because the rudud is against them. Allahu a'lam.
نكتفي بهذا. نكتفي بهذا. ثم أنا أوصي صاحب هذا السؤال أن ينظر في تراجم علماء الإسلام رحمهم الله الذين اشتغلوا بالردود. فينظر فيهم سيجدهم من أكثر الناس عبادة وزهدا في الدنيا وورعا فيها، ومن أكثرهم قياما وصياما، ومن أرقهم قلوبا، وأكثرهم بكاء من خشية الله جل وعلا. فهذا الكلام حقيقة لا وجود له في الواقع، وإنما أراد الذي أطلقه ونشره أراد به الصد عن الاطلاع على كتب الردود، كما قلنا، لأنه يخشى ربما على نفسه وعلى البدع التي يقيمه عليها تنكشف فيفر الناس منه. فأراد أن يحافظ على نفسه بمثل هذه المقالة، وهذه مقالة باطلة.
The Sheikh mentions another important point, is that if we were to analyze the ulama of Islam, the previous ulama, the ones in this particular time, who have dealt with this issue of rudud and have made this refutation against Ahlul Bid'ah, we will find that if a person analyzes their tarajum or their biographies, we find that they are the most of the people in regards to fearing Allah subhanahu wa ta'ala. And they are the most of the people in regards to having the khashya of Allah. And they are the most of the people in regards to the ibadat, and in regards to salah, and in regards to fasting, and in regards to all of those other supererogatory acts, and crying out of fear of Allah. That when we analyze and we read in their biographies, we find it that their biographies are filled with these stories of them fasting and praying and crying and all these other affairs of ibadah, and affairs which indicate that they were individuals who were, you know, had fear of Allah subhanahu wa ta'ala in their hearts. So the Sheikh is saying that this affair in and of itself has no place in reality really. You know, that it hardens the heart and the light, because as the Sheikh mentioned, the issue of rudud, or the ulama who made these rudud, were the people who had the most fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said that he fears that the person who this type of question is a question posed by an individual who wants to protect the position that they themselves hold, or that they were affected by the shubahat that were brought by those people who are of that, you know, have that position. Allahu ta'ala.
Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad.